بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نمهد لقراءة كتاب شرح السنة للإمام المزني الشافعي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الدرسين الماضيين مقدمتين مهمتين، لا سيما في من ينتسب إلى مذهب الشافعي فقها ويخالفه عقيدة، وربما انتسب بعضهم إلى مذهب الشافعي فقها على طريقة لا يرتضيها الإمام الشافعي رحمه الله، فيتعصب لأقوال الإمام الشافعي ولا يخرج عن مذهبه، وهذا ما لا يرضاه إمام من أئمة المسلمين، لا الشافعي ولا غيره. وينبغي أن يعلم أن أئمة الإسلام مصدرهم واحد في عقيدتهم وفي فقههم، وهو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، إلا أن هناك مسائل يحصل فيها اجتهاد مما للاجتهاد فيه مسرح ومدخل، فيحصل فيها اختلاف في أقوالهم بناء على اجتهاداتهم وما بلغهم من العلم وباعتبار نظرتهم إلى ذلك العلم، فيطلع بعضهم على ناسخ لا يطلع عليه غيره، أو على مخصص أو مقيد لا يطلع عليه غيره، ويبلغ بعضهم من السنن ما لا يبلغ البعض الآخر، ويجمع بعضهم بين النصوص بما يخالفه غيره في طريقة الجمع وما أشبه ذلك، وإلا فإن المصدر واحد. وللإمام السمعاني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الشافعية الكبار ومن أئمة المسلمين الكبار المعروفين بالسنة والتمسك بها، كلام عظيم في هذا. وأينما تجد العالم المتمسك بالسنة في أي بلد كان، وإن اختلفت اللغة وإن اختلف البلد وإن اختلف مشايخهم وتلاميذهم، لكن تجد أن العقيدة واحدة وأن المسلك واحد، وذلك لأن المشرب واحد، لأن المشرب واحد، ينهلون جميعا من الكتاب والسنة ويسيرون على طريق السلف الصالح. ويصدق عليهم قول أبي تمام رحمه الله تعالى: يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء الشافعية، قال: ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها، وجدت مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. انتهى كلامه كما نقله عنه ابن القيم رحمة الله عليه كما في مختصر الصواعق المرسلة للموصل. وهذا لا شك أنه كلام عظيم. وكم تجد من طلبة العلم تلقاهم في بعض البلدان وعلى سبيل المثال أعظم ما يجمع الناس على اختلاف أقطارهم وبلدانهم موسم الحج أو موسم العمرة أو مواسم العمرة، فتجد شخصا من أقصى الشرق وآخر من أقصى الغرب، وهذا من بلاد الشمال وهذا من شمال الأرض وهذا من جنوبها وهذا من قارة وهذا من قارة وهذا من دولة وهذا من دولة، وتجدهم إذا كانوا على الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح تجد أن عقيدتهم واحدة وأن دعوتهم واحدة، وحتى ما يشكون من خصومهم وأعدائهم تجد أن الشكوى واحدة أو متقاربة، فالمنبع واحد والدعوة واحدة، والأعداء الذين يتكالبون عليهم في كل بلد تشابهت قلوبهم. ونجد أن جلة أئمة الشافعية من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، فمن أخذ عنهم بعد ذلك نجد أنهم ساروا على طريق واحد في هذا الاعتقاد على ما كان عليه السلف، وعلى ما عليه أيضا علماء بقية المذاهب الأخرى من المتمسكين بالكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح. وأذكر هنا بعض الأمثلة مما ذكره فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر في شرحه لهذا الكتاب، وقد أجاد وأفاد ووفى بالمراد وجاء بنماذج وأمثلة مهمة، وقدم لهذا الكتاب بمقدمة نافعة عظيمة ماتعة، وقديما قيل ومن يشابه أبه فما ظلم، فجاء بأمثلة لتلاميذ الإمام الشافعي وتلاميذ تلاميذه ومن جاء بعدهم ممن تمسكوا بالكتاب والسنة وساروا على عقيدة السلف، لتعلم عظيم الجناية ممن يدعي أنه على طريقة الإمام الشافعي فقها ويخالفه اعتقاد. قال حفظه الله تعالى: ولعلي أذكر في هذه المقدمة نموذجا لهذا الثبات من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله الذين نقلوا عنه مباشرة، وكذا من جاء بعدهم ممن ثبتوا على السنة وسلكوا طريقة الشافعي وغيره من أئمة الملة في تقرير مسائل التوحيد والديانة، وكان لهم جهد وبلاء في نشر هذه العقيدة المباركة عقيدة أهل السنة والجماعة في كتبهم ومصنفاتهم، وقد حرصت على سوق بعض المواقف من حياة هؤلاء العلماء وكذا بعض العبارات التي تبين نصرتهم للعقيدة وذبهم عنها. قال الأول: الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي المكي رحمه الله، المتوفى سنة 1920 هجرية، ويعد من الطبقة الأولى من أصحاب الشافعي، ورحل معه إلى الديار المصرية وتتلمذ عليه ولزمه حتى وفاته. له رسالة عظيمة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وهي مطبوعة بعنوان أصول السنة، وهذه الرسالة موجودة في آخر مسند الحميدي، وصحة نسبتها إليه كصحة نسبة المسند إليه. المسند موجود، مسند الحميدي مطبوع معروف، وفي آخره هذه الرسالة في الاعتقاد. فانظر كيف جمعوا بين الحديث صحة المعتقد والدعوة إلى ذلك. قال الحاكم رحمه الله تعالى: والحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد ابن حنبل لأهل العراق، هذا الأول، وهذا كتابه أصول السنة للإمام الحميدي. وهذه الكتب ينبغي العناية بها قراءة واطلاعا وتدريسا، وأن تبث تنشر بين الناس، لا سيما في البلدان التي ينتسب أهلها إلى مذهب الإمام الشافعي وغيرها أيضا من البلدان. فإن العلم رحم بين أهله، والعلم ليس له وطن، العلم ليس له وطن. وإن تعجب فعجب ما تسمع من بعض الناس، يأتي في بعض البلدان في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق، وإذا جئت تتكلم عن العقيدة الصحيحة، عقيدة ذلك الإمام، قد يكون المذهب السائد في ذلك البلد مذهب الشافعي أو مالك أو مذهب أبي حنيفة أو أحمد، وتجد أنك إذا تكلمت عن عقيدة السلف قالوا لك أنت الآن جئتنا بعقيدة من خارج البلد، نحن مالكية، نحن شافعية، نحن حنفية. سبحان الله، العلم رحم بين أهله، العلم ليس له وطن. وقد كان يقال مثل هذا لما كنا في دورة في ليبيا، ويقال أنتم جئتم بهذا من خارج ليبيا، من خارج بلاد المغرب، هذه العقيدة، نحن مالكية. أولا، هذه عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وعقيدة كبار تلاميذه وأئمة الإسلام الآخرين، هذا من جهة. من جهة أخرى، هل الإمام مالك من طرابلس، من بنغازي، من سرت، من مصراته، من غيرها من المدن والمناطق الليبية؟ الجواب لا، الإمام مالك أصبحي من المدينة، وأصله من اليمن، من إب. فكيف تقولون إن نحن مالكية وهذا المعتقد جاء من خارج البلد؟ لو كان الأمر كذلك فمن أين جئتم بالمذهب؟ من أين جئتم بالمذهب بكله؟ وجدنا مثل هذا أيضا في ماليزيا وأندونيسيا، بعض المتعصبين يقول نحن شافعية، من أين جئتم مثل هذه العقيدة؟ هذه عقيدة الإمام الشافعي وأئمة الإسلام جميعا، وعقيدة تلاميذ الإمام الشافعي. وهل الإمام الشافعي من جاكرتا ولا من جاوة، أو أنه من مكسر أو سدرب أو سولو أو غيرها من غيرها من المدن والمناطق؟ الجواب لا، الإمام الشافعي قرشي مكي، وأصله من فلسطين. وهكذا لو ذهبت إلى بعض البلاد الأخرى فتجد أن هؤلاء يعني جمعوا بين التعصب المقيت وبين الجهل المركب، وبين الجهل المركب، فبعقيدة أولئك الأئمة وحقيقة دعوتهم وما جاءوا به من الخير. يقول الثاني، يعني من تلاميذ الإمام الشافعي الذين أخذوا عنه الاعتقاد، هذا الحميدي والبويطي والمزني ومن جرى مجراهم تعلموا على يد من، وأخذوا هذه العقيدة السلفية الصحيحة على يد من؟ هؤلاء تلاميذ الشافعي، وأخذوا هذا عنه وتعلموه منه. قال الثاني أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي المتوفى سنة 31 و200، قال ويعتبر هذا الإمام الجليل من خواص طلاب الإمام الشافعي رحمه الله، حتى قال عنه الشافعي رحمه الله ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف ابن يحيى، وليس أحد من أصحابي أعلم منه، انتهى. وقد عرف رحمه الله تعالى بصفاء عقيدته ومجانبته البدع وأهلها، هذا يقوله الشيخ عبد الرزاق. قال وقد امتحن بسبب عقيدته في القرآن، حيث وشى به أحد القضاة من مصر عند الوالي ليوافق القول بخلق القرآن فأبى، وامتنع أشد الامتناع رحمه الله، فحمل إلى بغداد مع جماعة آخرين من علماء الشافعية من مصر إلى بغداد وهم قيد، وأركبوه بغلة وهو مغلول اليد والعنق، يده مربوطة إلى عنق، مقيد في 40 رطل من حديد، ثقل عظيم جعلوا الحديد عليه، كل هذا ليجيبهم إلى بدعتهم في القرآن وهو صابر على عقيدته لا يجيبهم لشيء من ذلك، فحبس ببغداد والحديد على بدنه، حتى إنه قال رحمه الله: إنه لا يأتي علي أوقات ما أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي. وهذا من إكرام الله له وتخفيفه عنه. قال: وكان يقول رحمه الله: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق مخلوقا، وليس الله عز وجل هو الذي خلق. قال: فوالله لا أموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، يعني ماتوا وهم ثابتون على عقيدتهم. ومات رحمه الله تعالى في السجن ممتنعا عن القول بخلق القرآن. الإمام الثالث من أئمة الشافعية إسماعيل بن يحيى المزني صاحب هذا الكتاب رحمه الله، المتوفى سنة 64 و200، مؤلف هذا المصنف، وسيأتي الكلام عن هذا الإمام فيما بعد إن شاء الله، وقد سبق ذكرنا شيئا من سيرته فيما مضى. قال الرابع: الإمام أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله، المتوفى سنة 600 و300، الملقب بالباز الأشهر، وكان بعضهم يفضله على بعض أصحاب الشافعي رحمه الله لأنه ليس من تلاميذه مباشرة، وله رسالة قيمة في السنة ساقها الإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش. قال الخامس: الإمام محمد ابن إسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، وقد تتلمذ وأخذ الفقه عن المزني، قال عنه المزني: ابن خزيمة أعلم مني بالحديث، وكتابه المعروف يعني التوحيد الذي هو من أعظم كتب الإسلام. قال السادس: وشافعي، كل هؤلاء شافعي، فأين الذين يقولون هم شافعية وهم يخالفون هؤلاء الأئمة أئمة المذهب وأخص تلاميذ الشافعي وتلاميذ تلاميذ؟ قال السادس: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، المتوفى سنة 70 و300، العالم الجليل صاحب كتاب تهذيب اللغة من أئمة اللغة، وهذا الكتاب من أنفع كتب اللغة وهو موجود عندنا في المكتبة، التي حث العلماء على الاستفادة منها. لماذا؟ قال: لأنه سلم من رواسب علم الكلام ومخلفاته. السابع: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الفقيه الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 71 و300، وهو صاحب كتاب اعتقاد أئمة الحديث، وهو كتاب معروف مطبوع. قال الحافظ ابن كثير: الفقيه الإمام الحافظ أحد كبراء الشافعية فقها وحديثا وتصنيفا. الثامن: الإمام أحمد بن أبي طاهر أبو أحمد الإسفرائيلي، المتوفى سنة 600 و400، قال ابن كثير: شيخ الشافعية بلا مدافعة، حتى كان يقال له الشافعي الثاني. وقال الشيخ أبو الحسن الكردي: كان الشيخ أبو حامد الإسرائيلي شديد الإنكار على الباقلان وأصحاب الكلام، ولم تزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري. انظر، يقول لم يزل أئمة الشافعية، ولم تزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحون حواليه، على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة، منهم الحافظ المؤتمن ابن أحمد بن علي الساجي، يقول: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسرائيلي رحمه الله إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا، إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزوي المحاذي للجامع، ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني، وتكرر ذلك منه جمعات، فقيل له في ذلك يعني قال له ليش تكرر هذا يعني خلاص معروف لماذا تكرر هذا الكلام أكثر من مرة؟ قال حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه يعني الأشعرية وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني فإن جماعة من المتفقه الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة فيظن ظان أنهم مني تعلموه قبله وأنا ما قلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. انظر النصح والحرص ويتكلم ويكرر الكلام. قال التاسع الإمام الشهير أبو القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الرازي المعروف باللالكائي المتوفى سنة 1418 صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الكتاب الكبير المعروف المشهور مؤلفه شافعي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال والذي يعد موسوعة ثرية من أنفس الموسوعات التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة قال ابن القيم رحمه الله أحد أئمة أصحاب الشافعي. العاشر الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني المتوفى سنة 71 و400 قال الذهبي كان رحمه الله من دعاة السنة وأعداء البدعة وهو صاحب القصيدة الرائية في السنة وهي قصيدة نافعة جدا وساقها هنا الشيخ عبد الرزاق بتمامها. قال الحادي عشر ولعل ما يأتي وقت من الأوقات نقرأها وتكون درسا. قال الحادي عشر الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعان الذي سبق قراءة كلام المتوفى سنة 710 و600 قال ابن السبكي رحمه الله أحد أئمة الدنيا الرفيع القدر العظيم المحل المشهور الذكر أحد من طبق الأرض ذكره وعبق الكون نشره. يعني انظر ما رفعهم الله ووصلوا إلى هذه المراتب إلا بالعلم والدين والتمسك بالسنة والثبات عليها. وأجر الله على ألسنة العلماء الكبار مثل هذا المدح الرفيع له. قال الذهبي تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة وهذا تعصب محمود. قال وكان شوكا في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة وهو صاحب الكتاب النافع الثمين الانتصار لأصحاب الحديث وكتاب قواطع الأدلة. قال الثاني عشر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله المتوفى سنة 610 و500 قال ابن القيم تفسيره صاحب تفسير البغوي المعروف تفسيره شجل في حلوق المعطلة والجهمية. ولذلك تجد العلماء إذا نصحوا بتفاسير تسير على عقيدة السلف قالوا تفسير ابن جرير تفسير البغوي تفسير ابن كثير تفسير الشنقيطي تفسير السعدي وما شاكلها من كتب التفسير بخلاف التفاسير الأخرى التي فيها يعني لوثة تمشعر أو اعتزال. قال ابن القيم رحمه الله تفسيره شجن في حلوق المعطلة والجهمية وهو صاحب تفسير معالم التنزيل الذي هو تفسير البغوي واسمه معالم التنزيل وكتاب شرح السنة المعروف شرح السنة البغوي. قال والثالث عشر الإمام أبو نعيم عبد الله بن حسين بن أحمد الأصبهاني رحمه الله المتوفى سنة 710 و500 المعروف بابن الحداد له مؤلف مختصر في العقيدة نقله ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. الرابع عشر الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الله الكرجي المتوفى سنة 32 و500 له كتاب قيم ستأتي الإشارة إليه وله منظومة في العقيدة تزيد على 200 بيت نقل الذهبي رحمه الله طرفا منها في كتابه العلو وقال في مطلعها وأفضل زاد للمعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لاحبي عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب، عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الله يعقل كونه ويجهل في الكيف ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. قال الخامس عشر: الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد التيمي الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 35 و500، صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وصاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وهذا كتاب مهم للغاية في العقيدة، فيه من الدرر والنفائس ما لا تكاد تجده في كتاب آخر. وأشار إلى سبب تأليفه في مقدمته فقال: حين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة، ورأيت البدعة قد كثرت والوقيعة في أهل السنة قد فشت، ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة، والخوض في الكلام درجة رفيعة، ورأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع، وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار، ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين ويجانب طريقة المبتدعين، ويكون من صالح الخلف لصالح السلف. قال السادس عشر: الإمام أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي، المتوفى سنة 50 و500، وسيأتي ذكر كتابه منازل الأئمة الأربعة وكلامه في مقدمته. قال السابع عشر: الإمام أبو الحسن يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني صاحب ذي السفال من إب، المتوفى سنة 58 و500، فقيه الشافعية في بلاد اليمن، صاحب كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار، كتابه مطبوع موجود عندنا في المركز. قال الثامن عشر: مجد الدين أبو الفضائل يوسف بن محمد الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 85 و600، له قصيدة في السنة يقول في مطلعها: تعالى الإله الواحد الصمد الفرد، له علم ما يخفى من العبد أو يبدو، هو الأول المبدي فليس له ند، هو الآخر المغني له القبل والبعد، إله برانا ليس نعبد غيره، وحق باري الخلق أن يعبد العبد. قال التاسع عشر: الشيخ عبد القاهر بن عبد الواحد بن محمد التبريزي رحمه الله، متوفى سنة 40 و700، وهو من شيوخ الحافظ الذهبي، ونقل عنه قصيدة جزلة بديعة في السنة، وساق هذه القصيدة الشيخ عبد الرزاق. قال العشرون: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة 48 و700، الذهبي من علماء الشافعية، صاحب كتاب العلو للعلي الغفار وغيرها من الرسائل النافعة في العقيدة. الحادي والعشرون: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 74 و700، صاحب التفسير المشهور وكتاب البداية والنهاية، وأيضا من أئمة الشافعية، وكم في تفسيره وفي البداية والنهاية من كلمات كثيرات في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، لا سيما عند الكلام على آيات الصفات، مثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومثل الرحمن على العرش استوى، ومثل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومثل قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وغيرها. يتكلم في تلك المواضع عن عقيدة أهل السنة والجماعة بكلام عظيم متين، وفي غيرها من المواضع. قال الثاني والعشرون: الإمام أحمد ابن علي المقريزي المصري، المتوفى سنة 45 و800، صاحب كتاب تجريد التوحيد المفيد، وهو مطبوع موجود. قال في آخرين من علماء الشافعية الذين ساروا على عقيدة هذا الإمام الجليل وترسموا خطاه رحمه الله: وخطى من سبقه من الصحابة والتابعين. ومثل هذه النبذة. وهناك علماء شافعية آخرون يعني ليس هذا على سبيل الحصر، لكن هؤلاء من الكبار المشاهير، وهناك أيضا أئمة ومشاهير آخرون. فأين غاب هؤلاء عن الذين تركوا عقيدة الإمام الشافعي إلى عقيدة المتكلمين وإلى العقائد الباطلة المخالفة لما كان عليه سلف الأمة، وينسبون ذلك إلى أو ينتسبون مع ذلك إلى الإمام الشافعي رحمه الله. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بيان كلام بعض أئمة الشافعية أن من فعل ذلك فأنه إما أن يكون ضالا مضلا عند الإمام الشافعي، أو أن الإمام الشافعي في نظره من الضالين، وحاشاه رحمه الله تعالى من ذلك. وإلا كيف تأخذ مذهبه وتثني عليه وتنتسب إليه فقها وأنت تخالفه فيما هو أعظم من ذلك؟ وأئمة الإسلام جميعا يسيرون على طريق واحد، تعظيم النصوص، الأخذ من الكتاب والسنة، والدعوة إلى الكتاب والسنة، والسير على طريق سلف الأمة، وإن حصل بينهم اختلاف في الاجتهاد في مسائل يسع فيها الاجتهاد، والاجتهاد فيها مسرح، ولهم عذرهم فيما اختلوا فيه من تلك المسائل، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أعذار الأئمة في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين ما هي الأسباب التي تؤدي أو أدت إلى اختلاف العلماء في بعض المسائل. طيب إلى هنا.